الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل أيها الإخوة مذكرتنا في كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر العباد حفظه الله تعالى ووفق. نجلس في هذه المجالس كما قال بعض السلف: تعالى أخي نجلس نؤمن ساعة، نتذاكر ربنا جل وعلا بأسمائه وصفاته وعظمته، عسى أن نزداد إيمانا ومحبة وخشية لله تعالى. توقفنا في الحلقة الخامسة من حلقات هذا الكتاب، ولا بأس أن نعيد ما قرأناه في هذه الحلقة. قال: اقتضاء أسماء الله لآثارها من الخلق والتكوين. لما بين فضل العلم بأسماء الله تعالى وصفاته، ذكر في هذه الحلقة ما يتعلق بآثار أسماء الله وصفاته على الخلق والتكوين. فهذه المخلوقات التي تراها، بل كل ما تراه أمامك في هذا الكون، هو من آثار أسماء الله تعالى وصفاته. فهذا يزيد العبد يقينا وإيمانا بالله تعالى. قال: إن من أجل المقامات وأنفع الأمور التي توجب للعبد الرفعة وتعينه على حسن المعرفة بالله وتحقيق محبته ولزوم الثناء عليه، النظر والتأمل في اقتضاء الأسماء الحسنى والصفات العليا لآثارها من الخلق والتكوين، وأن العالم كله بما فيه من سماوات وأرض وشمس وقمر وليل ونهار وجبال وبحار وحركات وسكنات، كل ذلك من بعض آثارها ومقتضياتها، فهي كلها تشير إلى الأسماء الحسنى وحقائقها، تنادي عليها وتدل عليها وتخبر بها بلسان النطق والحال. هذا من كلام ابن القيم رحمه الله. قال: كما قيل: تأمل سطور الكائنات فإنها من الملك الأعلى إليك رسائل، وقد خط فيها لو تأملت خطها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. تشير بإثبات الصفات لربها، فصامتها يهدي ومن هو قائل. وكما قيل أيضا: في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وفي الدرس الماضي أذكر أني نقلت عن ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، لكن لا بأس أن نعيد ما تقدم معنا. قال: رؤي بعض الشعراء المتقدمين في المنام بعد موته، فسئل عن حاله فقيل: غفر لي بأبيات قلت وفي النرجس وردة. قال فيها أبيات: قال: تفكر في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. لما نظر إلى جمال هذه الوردة، شبهها بعيون الفضة، عيون من لجين من فضة ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. استدل بأن الله تعالى هو الواحد في كمال وأسماء وصفات وعبادته بالتفكر في هذا النبات. وهذا الإخوة داخل في الحقيقة في تكميل توحيد الربوبية، توحيد المعرفة، توحيد العلمي. هذه نقطة ينبغي العبد أن يتنبه لها، توحيد الربوبية. بعض الناس قد يستهين به إذا سمع أن المشركين يقرون بهذا التوحيد. نعم، المشرك يقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر، فيكون حجة، هذا التوحيد حجة عليه، لماذا لا يعبد الله وحده جل وعلا؟ فيكتفي بهذا وينسى أن بين توحيد الربوبية والذي يدخل في توحيد الأسماء والصفات توحيد المعرفة عموما ينسى الارتباط بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية. نعبد الله تعالى وحده ونعظمه لأنه هو الذي خلقنا هو الذي رزقنا هو الرب وحده جل وعلا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد، يعني المتصف بهذه الأسماء الحسنى والصفات العليا رب العالمين والمستحق للعبادة. طيب كذلك بتكميل هذا التوحيد يكمل توحيد العبادة، وبحصول النقص في هذا التوحيد ينقص توحيد العبادة، لأن هذا توحيد العلم توحيد العلمي المعرفي وهذا توحيد الإرادة والطلب والتوحيد العملي، والعمل ينبني على العلم. فلا بد للإنسان المسلم أن يقوي توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات في قلبه، ويكون هذا بالتفكر في مخلوقات الله تعالى فيربطها بالله. ولذلك هنا طبعا نقلنا بعض الآثار عن السلف يعني في التفكر، لأن هنا أثر يعني عن الحسن البصري رحمه الله قال: ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر ويناطقون القلوب حتى نطقت فإذا لها أسماع وأبصار. ما زال أهل العلم يعودون بالتذكر على التفكر وبالتفكر على التذكر، فيجمع المسلم بين التفكر وبين التذكر، تتفكر فتحصل العلم ويتحرك القلب، فبعد ذلك تتذكر فتذكر الله وتعبد الله جل وعلا. قال حتى قال ويناطقون القلوب حتى نطقت، يعني لا يزال يتفكر في مخلوقات الله فيتذكر فيسبح الله وهكذا. فبالاستمرار في هذا الإخوة يحصل اليقين، يحصل اليقين في القلب والخشية وزيادة المعرفة بالله. أما أن يكون القلب ميتا مع هذا الكون، نمشي ونرى الليل والنهار والشمس والقمر والأرض والسماء ولا يخطر على بالنا التفكر في هذه المخلوقات، فهذا مما يضعف الإيمان ويضعف اليقين. فقال بعد ذلك نكمل كلام الشيخ رحمه الله وهنا كلام ابن القيم في مدارج السالكين، قال: فلست ترى شيئا أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها ونعوت كماله وحقائق أسمائه. فلست ترى شيئا أدل على شيء من دلالة المخلوقات على صفات خالقها. قال: وهذا من أجل المعارف وأشرفها، وكل اسم من أسماء الله سبحانه له صفة خاصة، فإن أسماءه أوصاف مدح وكمال، وكل صفة لها مقتضى وفعل إما لازم وإما متعد. وهذا سيأتي في حلقة مفردة، كل صفة لها مقتضى وفعل، والفعل هذا إما لازم وإما متعد. يعني مثلا الحي، اسم الله تعالى الحي، هذا يعني يدل على أن الله تعالى يتصف بالحياة الكاملة، لن يسبقها عدد ولا يلحقها فناء، والحي القيوم. ولكن اسم الله تعالى المحيي تأخذ منه فعل لازم، وأنه يحيي الموتى ويحيي القلوب الميتة. السميع تأخذ منه ماذا فعل ماذا، هل هو فعل متعدي ولا لازم؟ متعد، يسمع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. العظيم تأخذ من اسم أو فعل متعد ولا لازم؟ العظيم لازم. صفة العظمة صفة لله تعالى يتصف بها، هو العظيم تعاظم في ملكه وفي ذاته وفي أسماءه وصفاته، فهكذا الأسماء. ولكن الأسماء التي تدل على صفات لازمة أو أفعال لازمة أو متعدية، كل هذه الإخوة يتعبد بها المسلم ربه جل وعلا. ما يعني هذا أنك ما تستشعر إلا الأفعال المتعدية في الأسماء والصفات، لا، لما تستشعر مثلا يعني اسم الله العظيم مع أنه يحمل فعلا لازما، لكن هذا يؤثر في القلب، يكسر القلب، يجعل الإنسان يخشع لربه جل وعلا وهكذا. قال ولذلك الفعل تعلق بمفعول هو من لوازمه، يعني الخالق اسم الله الخالق يتعلق به مفعوله والمخلوق الذي خلق، وهذا في خلقه وأمره وثوابه وعقابه، وكل ذلك آثار الأسماء الحسنى وموجباتها. ويستحيل تعطيل مفعوله عن أفعاله، يعني أن نحن نرى مخلوقات، المخلوقات تدل على إيش؟ أن الله متصم بماذا؟ بصفة ماذا؟ الخلق، بصفة العلم، بصفة القدرة. فإذا يستحيل أن نعطل يعني المفعول عن فعل الله تعالى، فنقول الله يخلق، الله يقدر، الله يعلم. قال وأفعاله، يستحيل تعطيل أفعاله عن صفاته، هذا الفعل يرجع إلى صفة، وصفاته عن أسمائه، وأسماء، ويستحيل تعطيل أسمائه وصفاته عن ذاته. ولهذا جاء في القرآن الإنكار على من عطله عن أمره ونهيه وثوابه وعقابه، يعني الذين قالوا والله ما أنزل شيء، ما في أوامر ولا نواهي، هؤلاء ما قدروا الله حق قدر، كما قال في الآية وما قدروا الله حق قدر إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فانظر كيف ربط بين تعظيم الله تعالى وبين أمره وشرعه، فالذي يطعن في الشرع ويقول ما أنزل الله على بشر من شيء هذا طعن في الله. قال وأن قائل ذلك نسب الله إلى ما لا يليق به وإلى ما يتنزه عنه، وأن ذلك حكم سيء ممن حكم به عليه، وأن من نسبه إلى ذلك فما قدره حق قدره. ذكر هذه الآية وقال تعالى في حق منكري المعاد والثواب والعقاب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، ثم قال سبحانه وتعالى عما يشركون. فالذي يشرك بالله، الذي ينكر المعاد أو الثواب والعقاب، هذا ما قدر الله حق قدره. وقال في حق من جوز عليه التسوية بين المختلفين كالأبرار والفجار والمؤمنين والكفار، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون، لأن هذا يناقض حكمة الله تعالى، يناقض عدل الله تعالى. فأخبر أن هذا حكم سيء لا يليق به تأباه أسماؤه وصفاته، وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله عن هذا الظن الفاسد، أي عن هذا الظن والحسبان الذي تأباه أسماؤه وصفاته. ونظائر هذا في القرآن كثير، ينفي فيها عن نفسه خلاف موجب أسمائه وصفاته، إذ ذلك مستلزم تعطيلها عن كمالها ومقتضياتها. وعليه فإن من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب مطالعة مقتضيات الأسماء الحسنى، يعني انظر إلى الآثار، هذا الاسم ماذا يقتضي؟ ما أثاره في الكون والخلق والقدر، والتأمل في موجباتها وحسن دلالتها على كمال مبدعها وعظمة خالقها، وأنه سبحانه أتقنها وأحكمها غاية الإتقان والإحكام، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وكل اسم من أسماء الله الحسنى يقتضي آثاره من الخلق والتكوين. لو نقف وقفة مع هذه الآية، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، في سورة الملك نمر سريعا على سورة الملك الإخوة، لأن سورة الملك كلها في التفكر في مخلوقات الله وفي ربط أسماء الله تعالى بمخلوقاته. تأمل في بدايتها: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ثم انظر إلى صور الملك في هذه السورة. أول سورة: الذي خلق الموت والحياة، لأن الذي يتفرد بالإماتة والإحياء هذا له الملك الحقيقي المطلق، يحيي ويميت، إذن يميت وكل من عليها فان. إذا كان هو المنفرد بالإحياء والإماتة إذن هو المتفرد بالملك، فهذه أعظم صورة من صور الملك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. وانظر كيف أن السورة تحثك على النظر في مخلوقات الله. قال: ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور وشقوق في السماء، ثم ارجع البصر كرتين، المقصود مرات، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. تتفكر في دلالة هذه المخلوقات وفي منافعها. بالله عليكم، في واحد منا يجلس وينظر هكذا إلى السماء 5 دقائق 10 دقائق مثلا ويتفكر، أو ينظر إلى النجوم، أو ينظر إلى البحار. هنا ذكر قال: رؤيا داود الطائي مبهوتا على شاطئ الفرات، فقيل: يا أبا سليمان، يا أبا سليمان، ما يوقفك ها هنا؟ يعني جالس على الشاطئ. قال: أنظر إلى الفلك كيف تجري في البحر مسخرات بأمر الله. أنظر إلى الفلك كيف تجري في البحر مسخرات بأمر الله. وقال عبد الله بن المبارك: يوما لسهل بن علي رحمه الله وقد رآه صابتا، قال: أين بلغت؟ وين وصلت؟ واحد منا تسأل هذا السؤال: وين وصلت؟ السوق الفلاني ولا مكان الفلاني؟ قال: وأين بلغت؟ فقال: الصراط. يتذكر من أول البعث، من أول الموت، تقبض روحه وكيف يكون في القبر ثم الحشر، ويعيش يوم القيامة هكذا بفكر. قال: أنا وصلت الصراط. فهكذا سورة الملك. ثم بين الله تعالى ملكه في الآخرة: وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ. تأمل إلى هذه الصفات الشديدة العظيمة للنار تتناسب مع الملك. السورة سورة ملك وجلالة وعظمة، فناسب أن يصف النار بهذه الصفات القوية العظيمة الشديدة مع ما في السورة من ربط الملك برحمة الله. بل بدأت بكلمة تبارك، يعني كثر إحسانه وكثرت بركته وعمت ودامت، وذلك ترى فيها اسم الرحمن تكرر كثيرا في هذه السورة. ثم انتقل إلى الأرض، قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لكن انظر كيف يربط القلب بماذا؟ قال: وإليه النشور. ثم يعلق القلوب بالله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أنت تمشي على ظهر الأرض، تذكر هذه الآية: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. تنخص بالأرض، تتزلزل من تحت قدمك، فتمشي على ظهر الأرض وقلبك معلق بالله يخشى الله يستشعر قدرة الله على كل شيء. أم أمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ثم انتقل إلى مخلوق بين السماء والأرض ذكر السماوات ذكر الأرض ثم ذكر ماذا قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن. ثم انظر كيف ربط رؤية الطير بماذا بأسماء الله وصفاته قال ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. يعني تذكر رحمة الله ما يمسكهن إلا الرحمن هذا الطير ما يمسكه إلا الرحمن برحمته وبقدرته جل وعلا إنه بكل شيء بصير. يعني هذا المخلوق الصغير الحقير الذي لا يأمن به الناس بين هذه السماوات العظيمة والأرض الواسعة ماذا يساوي؟ لكن قال إنه بكل شيء بصير الله تعالى يراه. فاعلم أن الله تعالى يراك أينما كنت. بالله عليكم في واحد منا الآن إذا رأى الحمام هكذا يتذكر هذه الصفات لله بس الآن ترى الحمامة تطير ذكر بالآية ذكر الله يراك ذكر أن الله يرى هذا المخلوق في هذا الكون الواسع هكذا يرتبط قلبك بالله. ثم تأمل كيف الله تعالى يقول أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور قوة بيد الله. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور الله هو الذي يرزق يرزق. أفمن يمشي مكبا على وجه الذي لا يرى هذا الكون بهذه النظرة هذا يمشي كأنه على وجهه لأنه بالحقيقة كالأعمى الذي لا يرى بل انتكست فطرته الذي يشرك بالله ويعصي الله ويفجر والكون هكذا من أمامه بهذه الصور الواضحة يمشي على وجهه في الحقيقة ما يمشي على رجله. تأمل إلى مناسبة هذا المثل للصورة نفسها يمشي مكبا على وجهه أعمى منتكس الفطرة كل هذه الدلائل الواضحة يرى بعينه ثم لا يطيع الله لا يذكر الله لا يعبد الله لا يوحد الله. أهدى أن يمشي سويا على صراط المستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يربط جوارحك بنعمة جل وعلا هو الذي أنشأنا وخلق لنا هذه النعم وهكذا إلى أن قال في آخر السورة قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا الماء الذي تشربه من أصبح غائرا في الأرض فمن يأتيكم بماء مهين. الله جل جلاله هكذا افتتحت بصورة من صور الملك وهي التفرد بالإحياء والإماتة واختتمت بمادة الحياة الماء وجعلنا الماء كل شيء حي فبيده الحياة جل وعلا يدي الملك. تأمل كيف النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذه السورة هي ما قال يا إيش المانعة من عذاب القبر مانعة 30 آية سورة 3 في القرآن 30 آية شفعت بصاحبها. عذاب القبر إنما ينجو منه المسلم إذا حقق التوحيد هذا أعظم سبب للنجاة من عذاب القبر. فتأمل كيف كانت هذه السورة بالفعل سورة فيها تحقيق للتوحيد لأن التوحيد يكون حيا في قلبك لما تربط هذا الكون والمخلوقات كلها بأسماء الله وصفاته تذكر الله تعالى في كل لحظة من لحظات حياتك. إذا مشيت الآن تنظر إلى السماء إلى الأرض إلى الشجر إلى من أنفع ما يعين على هذا الإخوة يعني هذا المجلد الثاني من مفتاح دار السعادة يعني جميل لو يقرأ فيه المسلم يعني مثلا طبعا ما نستطيع أن نقرأ هنا لكن ذكر ابن القيم التفكر في الأرض والليل والنهار والبحار والحيوانات السماء الشمس والقمر طلوع الشمس على العالم مقادير الليل والنهار الإنارة في الليل النجوم وكثرتها والكواكب وسيرها أسرار الفلك الحر والبرد من عجائب تخصيص الإنسان بالنار الهواء والمصالح منه مهاب الريح الجبال الذهب والفضة التراب والماء والهواء والنار سعة الأرض نزول المطر على الأرض إنزال المطر قدر الحاجة الحكمة في إخراج أنواع الزرع، عروق النبات والشجر، زينة الشجر، العجم والنوى، النوى الذي في التمر، الرمان، ريح الزرع ونماؤه، البر والشعير، حكمة الأشجار من أنواع الشجر، موافقات الثمار والفواكه، النخلة، العقاقير والأدوية، السمع والبصر الحيوان، آلات البطش، أسنان الحيوانات، ذوات الأربع من الحيوانات، قوائم الحيوان، ظهور الدواب، فرج الدابة، كساء أجسام الحيوان، كثرة البهائم والحيوانات، وجه الدابة، خرطوم الفيل، الزرافة، النمل، من فقمة الحيوانات، جسم الطائر، خلق البيضة. إيش كم نقص؟ النحل، العسل، السمك وكثرته، آلات التناسل في الإنسان والحيوان، تركيب البدن، تكريم بني آدم، حواس الإنسان، الشعر عند الرجل والشعر عند المرأة، الصوت وأنواعه، الفم وما يحتويه، منافع، بكاء الأطفال. إيش هذا؟ كيف يفكر؟ الله المستعان. فلنقرأ موضع واحد بس. إيش نقرأ؟ بكاء الأطفال. طيب نقرأ بكاء الأطفال، ماذا يسقط بكاء الأطفال؟ وهذا والله يحتاج إلى يعني إعادة ونظر. أنا أذكر أنا قرأت هذا المجلد من زمان وكتبت الفوائد كلها، لكن والله ما أذكر الآن شيء من هذا. الله المستعان. طيب بكاء الأطفال. قال: ثم تأمل حكمة الله تعالى في كثرة بكاء الأطفال وما لهم فيه من المنفعة. الآن الأم تخاف، أول ما يبكي الطفل ويكثر البكاء قال هذا فيه شيء، فيه كذا. قال: فإن الأطباء والطبائعين شهدوا منفعة ذلك وحكمته، وقالوا: في أدمغة الأطفال رطوبة لو بقيت في أدمغتهم لأحدثت أحداثا عظيمة. فالبكاء يسيل ذلك ويحذره من أدمغتهم فتقوى أدمغتهم وتصح. يعني هذه الرطوبة والأخلاط التي في أدمغة الأطفال تخرج بهذه البكاء، أي لما تسيل الدموع هكذا تخرج هذه الرطوبات من الدماغ. وأيضا فإن البكاء والعياط يعني الصياح يوسع عليه مجاري النفس ويفتح العروق ويصلبها ويقوي الأعصاب، لابد يبكي بقوة. وكم للطفل من منفعة ومصلحة فيما تسمعه من بكائه وصراخه. فإذا كانت هذه الحكمة في البكاء الذي سببه ورود الألم والمؤذي وأنت لا تعرفها ولا تكاد تخطر ببالك، فهكذا إيلام الأطفال فيه وفي أسبابه وعواقبه الحميدة من الحكم ما قد خفي على أكثر الناس. ذكر يعني الرد على من يقول هذا ليس له حكمة وكذا، فهذا شيء ما ذكره في هذا. نقرأ شيء بعد ولا خلاص؟ طيب نعم، يعني تقرأون لابد تقرأون مثل هذا الفصل جميل ويزيد في الإيمان في الحقيقة. قال: فاسمه الحميد المجيد يمنع ترك الإنسان سدى مهلا معطلا لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. الحميد الله تعالى يحمد على كل شيء، فكيف يترك الإنسان هكذا بلا أمر ولا جزاء ولا عقاب ولا جنة ولا نار؟ هذا الاسم من مقتضياته وآثاره يعني الأمر والنهي والثواب والعقاب والجزاء. وكذلك اسمه الحكيم يأبى ذلك، وكذلك اسمه الملك، واسمه الحي يمنع أن يكون معطلا من الفعل، بل حقيقة الحياة الفعل، فكل حي فعال. وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجباته حياته ومقتضياته، نعم قال: وكونه سبحانه خالقا قيوما من موجبات حياته ومقتضياتها. نعم. واسمه السميع البصير يوجب مسموعا مرئيا، اسمه الخالق يقتضي مخلوقا، وهكذا يعني في باقي الاسماء المذكورة. الغفار يقتضي وجود جناية من الأمم تغفر توبة تقبل، هكذا. قالوا من تأمل في سريان آثار الأسماء والصفات في الأمر والعالم أداه إلى الإيمان بكمال الرب في أسماء وصفاته، وأنه سبحانه له في كل ما قضاه وقدره الحكمة البالغة والآيات الباهرة إلى آخر ما قال. وذكروا أن كل اسم له تعبد مختص به علما ومعرفة وحالا، ولا يتحقق شيء من هذا إلا بمثل هذا النظر والتدبر النافع في كل اسم وما يقتضيه. وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، فلا تحجبه عبودية اسم عن عبودية اسم آخر، كمن يحجبه التعبد باسمه القدير عن التعبد باسمه الحليم الرحيم. يعني فقط يستشعر الله تعالى قدير وقوي وعظيم، فقد يكون عنده خوف كذا وينسى رحمة الله تعالى، فهي اسم رحمة الله مثلا، أو يحجبه عبودية اسم المعطي عن عبودية اسم المانع، فما يخاف الله تعالى قد يمنعه من النعمة فيعصي الله، يقول الله رحيم يعطيني وكذا. لا، الإنسان يجمع بين التعبد بهذه الأسماء أو التعبد بأسماء التودد والبر واللطف والإحسان عن أسماء العدل والجبروت والعظمة والكبرياء ونحو ذلك. نبه عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو عذاب الأليم، فاجمع بين الأسماء والصفات. وهذا الإخوة أمر عظيم، يعني هذا كما قال كل اسم له تعبد مختص به. أكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر، وهذا في التأمل في الآيات الكونية وكذلك في التعبد بالعبادات الشرعية. كل اسم تستشعره مع الكون وفي عبودية لله، تسير بهذا السير إلى ربك جل وعلا. قال وهذه طريقة الكمل من السائرين إلى الله، طريقة الكمل من السائرين إلى الله، لأن بعض الناس الإخوة فقط يعني يحب الله ويذكر الله لأن الله ينعم عليه فقط، يستشعر جانب النعمة وما ينظر إلى جانب الكمال والعظمة وأسماء الله وصفاته. والمسلم يجمع بين الأمرين، فالله تعالى يحمد لكماله جل وعلا ويحمد لإحسانه، هذه صفته وهذا فعله. قال وهي طريقة مشتقة من القرآن الكريم، قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، والدعاء بها يتناول دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء التعبد. كما تعرفون الدعاء نوعان، دعاء المسألة تسأل بلسانك اللهم اغفر لي، اللهم أنت الغفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، هذا دعاء مسألة دعاء العبادة. أما كتعبد الله تعالى مستشعرا أسماء وصفاته، يعني أنت الآن لما تقوم تصلي تستشعر أسماء الله وصفاته، أن الله تعالى رحيم وفقك لأن تأتي للمسجد من رحمته، وفقك لأن تحضر درس علم من رحمته، تقوم تستشعر قدرة الله، لولا قدرة الله لما استطعت أن أقوم، هذا القيام فقط بمجرد قدرة الله تعالى. تستشعر أن الله تعالى عظيم لما تضع اليمنى على اليسرى، تتذلل لله أنه العظيم الجليل جل وعلا، وهكذا. وهو سبحانه يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسماء وصفاته ويثنوا عليه بها ويأخذوا بحظهم من عبوديتها. وهو جل وعلا يحب أسماءه وصفاته ويحب ظهور آثارها في خلقه، فإن ذلك من لوازم كماله، هذا مرمان. الله تعالى عليم يحب العلماء، رحيم يحب الرحماء، هذا مرة تقريره. قال فدعا عباده في القرآن إلى معرفته في من طريقين، أحدهما النظر في مفعولاته فإنها أدل شيء على أسماء وصفاته، يعني النظر في الآيات الكونية تنظر بعينك، وكما مر معنا في القرآن يعني أكثر من 6000 آية، 1000 آية في القرآن في الآيات الكونية، هذه نسبة عظيمة. بهذا تعرف أن القرآن كتاب قيدة عبودية لله تعالى لتقرير العبودية، لأن هذا التفكر في المخلوقات لربطها بالله بخالقها جل وعلا. ابن القيم هنا يقول يعني في مفتاح دار السعادة يقول: والنظر في هذه الآيات وأمثالها نوعان، يعني النظر في النوع الأول هذا النظر في مفعولات الله تعالى في مخلوقاته. قال: نظر إليها بالبصر الظاهر فيرى مثلا زرقة السماء ونجومها وعلوها وسعتها، وهذا نظر يشارك الإنسان فيه غيره من الحيوانات وليس هو المقصود. فلا تقول يعني انظر كيف هذا النظر يشترك فيه الحيوان، نزل نفسك عن مثل النظر المجرد فقط لهذا الكون. قال النوع الثاني: والأمر الثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيجول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به سير القلب إلى عرش الرحمن فينظر سعته وعظمته والملائكة حافين من حوله، فحينئذ يقوم القلب بين يدي الرحمن مطرقا لهيبته خاشعا لعظمته. هكذا تتفكر إذا نظرت السماء، بصيرتك تنفذ إلى ما وراء السماء، تستشعر صفات الملائكة الواردة في السنة، فما تعيش خيال. لا، هذا العلم الإخوة يغذي القلب، فتتفكر في الصفات الواردة في السنة، صفات الملائكة. سبحان الله، يوم وأنا أقرأ يعني درس هذا مشيت في السيارة أشوف السماء الكبيرة الواسعة، يعني مر معنا في درس تفسير طريف في سورة المدثر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم ويعني اشتاق للوحي بعد أن يعني انقطع فترة، لما نزل عليه غار حراء ثم انقطع فترة، قال: فسمع صوتا في السماء فرفع بصره، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. قال: فرعبت منه فهويت على الأرض، سقط. وجبريل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم له 600 جناح، كل جناح سد الأفق، حتى لما أخبر الله تعالى عن نزوله قال: ثم دنا فتدلى. قال بعض المفسرين: تدلى يعني انظر إلى الشيء الذي يتدلى، يكون الأعلى موجود في نفس المكان ينزل مثلا. فقال هذا لعظم هذا الملك، لعظم هذا الملك إذا نزل يسد كل شيء أمامك وفوقك، ما ترى شيئا إلا هذا الملك. يعني المسلم لو تفكر في هذا المخلوق مخلوقات الله، هذا ملك من ملائكة الله تعالى، فكيف بالحقيقة إذا رأيت هذا بعينك؟ فلا يزال العبد الإخوة يتفكر ويتفكر حتى يعني يصل إلى مرحلة بالفعل قلبه يخرج من هذه الدنيا، لأنه يعيش مع هذه الحقائق، يعيش الآخرة ويعيش في يعني ملكوت السماء. كل هذا يعني تفسير الآثار عن السلف، اللي ذكرنا أخونا أبو عبيدة دائما بآثار السلف جزاه الله خيرا. بالفعل يعني يعني ترى عبادة عجيبة وخشية لله، ويعني تقول هؤلاء كيف يعيشون؟ من الذي يعني جعلهم يعني يفعلون مثل هذا؟ قيام ليل وصيام وذكر لله وبكاء ويعني شيء. سفيان الثوري رحمه الله قيل من شدة تفكره كان يبول الدم من شدة تفكره، وكذلك ورد عن هذا في الأمر المعروف عن المنكر، إذا رأى منكرا ما استطاع يغيره يبول الدم قال والنظر الثاني التفكر في آياته وتدبرها، يعني الآيات آيات القرآن. قال الأول تفكر في آياته المشهودة، والثاني تدبر لآياته المتلوة، وكل منهما باب واسع في معرفة الرب المجيد والإله الحميد. فسبحان من تعرف إلى خلقه بجميع أنواع التعرفات ودلهم عليه بأنواع الدلالات وفتح لهم إليه جميع الطرقات، ثم نصب إليه الصراط المستقيم وعرفهم به ودلهم عليه. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. ومر معنا يعني تفكر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة ذريني أتعبد لربي، وقام نظر إلى السماء ثم صلى ثم اضطجع ثم قام نظر إلى السماء ثم صلى ثم اضطجع ثم قام نظر إلى السماء ثم رجع وصلى. انظر كيف يربط بين العبادة والتفكر. ثم قال يعني أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهم ولم يتدبرهم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم آتي آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وهكذا يعني في كل شيء تفكر، كما قال ابو سليمان الدراني رحمه الله قال اني لاخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء الا رايت لله فيه نعمه ولي فيه عبره. كان ابن عمر رضي الله عنه وغيره كان اذا شرب ماء باردا بكى وذكر امنيه اهل النار أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. زبيد اليامي رحمه الله قام ذات ليلة يتهجد فغمس يده في المطهرة فوجد الماء باردا شديدا فذكر الزمهرية في جهنم. قال قتادة رحمه الله من تفكر في خلق نفسه عرف أنه إنما خلق ولينت مفاصله للعبادة. هذا ذكره ابن كثير في قوله تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما تنظر إلى نفسك وإلى مفاصلك بالفعل هذه المفاصل ما خلقت إلا للعبادة. ثم قال اقتضاء أسماء الله لآثارها من العبودية، كما نظرت إلى آثار الأسماء والصفات في الخلق والتكوين فانظر إليها في العبادة، العبادة التي تؤديها أنت. إن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا مقتضية لآثارها من العبودية والأمر اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين. ثم قال والحديث هنا في اقتضائها لآثارها من العبودية كالخضوع والذل والخشوع والإنابة والخشية والرهبة والمحبة والتوكل وغير ذلك من أنواع العبادات الظاهرة والباطنة. فإن كل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفاته له عبودية خاصة هي مقتضى وهي من مقتضياتها ومن موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. يعني كل عبادة، كل حركة في عبادة، كل عبادة قلبية تربط بأسماء الله وصفاته. وبيان ذلك أن العبد ثم ذكر أنواع أمثلة على هذا، وكلمة يعني أو قبل هذا يعني ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك. هذا الإحسان في عبادة الله، الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى. كيف تعبد الله كأنك ترى إذا ما استشعرت أسماء وصفاته في العبادة؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يقول مالك بن دينار رحمه الله من عرف الله فهو في شغل شاغل ويل لمن ذهب عمره باطلا. انظر بمعرفة الله خلاص تكون مشغولا بعبادته بذكره بمحبته بتفكر في مخلوقاته. من عرف الله فهو في شغل شاغل فإذا فرغت فانصب. قال بيان ذلك أولا هذا رقم واحد أن العبد إذا علم بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة فإن ذلك يثمر له عبودية التوكل على الله باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرة. قال الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. تعمل كيف ربط عباد التوكل بهذه الصفة؟ إذا عرفت أن الله تعالى هو الحي الذي لا يموت تتوكل عليه، ما تتوكل على مخلوق آخر، وتعلق قلبك بالله ويثق قلبك بالله تعالى. يصبح الخلق ليس لهم في قلبك يعني وزن من ناحية أنهم يؤثرون أو ينفعون ويضرون، نعم هم أسباب، والله تعالى هو الرازق هو المعطي هو الخالق هو النافع الضار وحده جل وعلا، فيقوى توكلك ويقوى يقينك في هذه الحياة وفي عبادتك يقوى التوكل في قلبك. قال وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. قال وتوكل على العزيز الرحيم. العزيز يدفع الضر عنك والرحيم يجلب الخير لك، هذا الذي يريده هو المتوكل. قال رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وقال تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. لذلك هنا يستفيد المسلم هذه الصفة في أذكار الصباح والمساء لأنها تدور على هذا في الحقيقة. انظر إلى أذكار الصباح والمساء غالبها توكل على الله، لأنك الآن مقبل على النهار ومقبل على الليل فتستعين بالله حتى تحقق العبودية في الليل والنهار، تستعين بالله بهذه الأفكار كلها توكل افتقار وشكر لله وتوحيد عبودية لله. إياك نعبد وإياك نستعين، مثلا تقول اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. ايش معنى بك احيا امسينا وبك نحيا وبك نموت؟ ايش معنى بك بك بك؟ نستعين بك، حياتنا بقدرتك برحمتك جل وعلا، لا ملجا ولا منجا للانسان من الله الا اليك. هكذا تقول هذا الذكر وانت مفتقر الى الله متذلل لله فقير، وانت تقول هذا الذكر. للأسف الآن نذكر الأذكار واحد ينهش، وهذا أنا ابتليت به بعد صلاة النسوة وما يدري الواحد إيش قال ويعيد مرة ثانية، وإلا إنسان يقولها بسرعة بسرعة، ولا يقول أنا أقول هذه في الطريق كأنها شيء ثانوي في الحياة. مع التسبيحات خليها في السيارة والطريق، نعم تذكر الله لكن اجعل هذه الأمور يعني أساسية في حياتك، تخلو مع نفسك تذكر الله بهذه الأذكار ذكر بتدبر وخشوع. أمسينا وأمسى الملك لله، الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وهكذا في أذكار الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، السميع العليم، استعان بالله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بل حتى هذه كلمة بسم الله تقولها في كل وقت في كل حال في كل ابتداء أي عمل، تقول بسم الله بسم الله بسم الله. لماذا؟ استعان بالله، تستشعر هذه الصفات أنك تتوكل على الله، أن الله تعالى هو النافع الضار الخالق الرازق المحيي. ذكر أيضا الأمور المعنوية، الله تعالى هو الذي يرزق الرزق رزق الإيمان والعلم، هو الذي يحيي القلوب بعد موتها. قال ثانيا وإذا علم العبد بأن الله سميع بصير عليم لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات والأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، فمن علم باطلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به فإن ذلك يثمر له حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يرضي الله، وجعل تعلقات هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه. يعني تأمل كيف بالفعل يعني العبد كيف يحفظ لسانه إذا علم أن الله يسمعه، هذا الحمد تحفظ اللسان، اعرف انك لما تغتاب الناس او تصاب بالناس او تتكلم بما لا يعنيك، ثرثر او كلام لا يعني لا يفيد، اعلم ان عندك نقص في التعبد بسم الله السميع، وانك لا تعرف هذه الصفه حق المعرفه، ولا تعرف هذا الاسم حق المعرفه. ايمانك ناقص في الاسماء والصفات. ايش رايك انت دارس الواسطيه والحمويه والتدمريه، واحد يقول لك انت توحيد الاسماء والصفات ناقص في قلبك، كيف انا درست الاخوه تحقيق هذا الباب للتعبد لله تعالى باسماء وصفاته بالعمل. لذلك قال بعض السلف، قال ليس تقع الغيبه من الخلق الا بالغيبه عن الحق. إنسان إذا وقع في الغيبة لماذا؟ لأنه غاب عن الله فيقع في الغيبة، يتكلم وينظر، بل حتى القلب يفكر ويهوى ويتمنى، وهذا إخوة أضر ما يكون على القلب، أن تجعل قلبك يفكر فيما لا يعنيك، هذا من أعظم ما يفسد القلب، كما ذكر هذا ابن القيم رحمه الله. مثل ما تشغل انك يعني من حسن الاسلام المرء ترك ما لا يعنيه، ما لا يعنيك يعني ما لا ينفعك في الاخره، ما لا يعنيك في امر دينك، تترك هذا بعينك بلسانك بيدك بسمعك كذلك بقلبك. وتامل هنا يقول الله تعالى الم يعلم بان الله يرى، هكذا يخاطب من يعني تولى، واتقوا الله إن الله سميع عليم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. فلا ريب أن هذا العلم يورث في العبد خشية الله مراقبته والإقبال على طاعته والبعد عن مناهيه. قال ابن رجب راود رجل امرأة في فلاة ليلا فأبت، فقال لها ما يرانا إلا الكواكب، فقالت فأين مكوكبها، أي أين الله ألا يرانا، فمنعها هذا العلم اقتراف هذا الذنب والوقوع في هذه الخطيئة. انظر الله تعالى يقول لنبيه الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. الذي يراك حين تقوم، قل واحد هذا واضح، لكن حتى يحيى القلب ويستشعر هذه الصفات لله تعالى، العبادة والأخلاق كلها تقوم على هذا الباب مراقبة الله تعالى. لذلك ما أجمل استشعار أن الله تعالى عليم وسميع وبصير في الصلاة، خاصة في الصلاة الإخوة، بالفعل تتذوق حلاوة الصلاة والإيمان من أول ما تقول الله أكبر، لما تقرأ الفاتحة هنا لا بد تستشعر الله سميع وأن الله تعالى يكلمك. إذا ما استشعرت هذا الاسم في الفاتحة ضاع عليك خشوع عظيم في الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الله في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله إيش حمدني عبدي. طيب كيف أنت تستشعر أن الله يقول هذا الكلام إذا ما استشعرت أصلا أن الله يسمع هذا الكلام الذي تقوله أنت؟ إذا قلت الحمد لله رب العالمين تستشعر أن الله سمعني الآن فقال حمدني عبدي، الرحمن الرحيم الله يسمعني الآن، تتذوق حلاوة الإيمان. وهكذا قال ثالثا وإذا علم العبد بأن الله غني كريم بر رحيم واسع الإحسان وأنه تبارك وتعالى مع غناه عن عباده فهو محسن إليهم رحيم بهم يريد بهم الخير ويكشف عنهم الضر لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرة بل رحمة منه وإحسانا، فهو سبحانه لم يخلق خلقه يتكثر بهم من قلة ولن يعتز بهم من ذلة، ولن يرزقوه، ولن ينفعوه، ولا يدفعوا عنه، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، رواه مسلم. فإذا علم العبد ذلك أثمر فيه قوة الرجاء، قوة رجائه بالله وطمعه فيما عنده، وإنزال جميع حوائجه به، وإظهار افتقاره إليه واحتياجه له. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والرجاء يثمر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفة العبد وعلمه. بالفعل إخوة، الرجاء هو سر التوفيق، الرجاء سر علو الهمة، الرجاء حسن الظن بالله، استشعار هذه الصفات، صفات الرحمة والفضل الواسع. انظر كيف التائب لما يستشعر أن الله تعالى يفرح بتوبة عبده، كرم الله وإحسانه، فقط يستشعر هذا الفرح كيف يتوب إلى الله ويحب الله تعالى حبا عظيما. في قيام الليل تستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ انظر إلى هذا الكرم، انظر إلى الكرم، يقترب من عباده قربا يليق بجلاله وعظمته، ينزل إلى السماء الدنيا، والله تعالى هو الغني، لكن رحمة بعباده وإحسانا بهم، وهو الغني الحميد جل وعلا، ويقول: هل من سائل تعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فاستجيب له؟ هو يطلب منك أن تسأله جل وعلا، هو الغني عنك. ماذا بعد هذا الكرم وهذه الرحمة؟ فكون الإنسان يعرف هذا ولا يقوم ولا يفعل كحالي وحال مقصرين الله المستعان، هذا يدل على نقص إيمانه بلا شك، نقص إيمانه برحمة الله بفضل الله وكرم الله. وكلما أحسن المسلم ظنه بالله وأن الله رحيم، رحمته واسعة، هذا يعينه، يدفعه، يسوقه للعمل الصالح سوقا حثيثا سريعا. الله رحيم، فضله واسع، إذا سأحفظ القرآن بإذن الله برحمة الله الواسعة. لكن لما ينسى فضل الله ورحمته يقول: لا أنا وين وهذا وين؟ هذا فضل الله تعالى، يؤتيه من يشاء حكمته ورحمته، والله ذو الفضل العظيم. قال رابعا: وإذا علم العبد بعدل الله وانتقامه وغضبه وسخطه وعقوبته، فإن هذا يثمر له الخشية والخوف والحذر والبعد عن مساخط الرب تعالى. قال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. وقال الله تعالى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وقال تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما تقرأ في الصلاة: مالك يوم الدين، هذا المعنى يقوم في قلبك، ولما تقرأ الرحمن الرحيم يقوم المعنى السابق في قلبك، الرجاء. فهكذا تحرك قلبك مع هذه الأسماء والصفات العليا لله جل وعلا، دائما أيضا تستشعر هذه المعاني، قوة الله وغضبه. ثم للأنبياء يعني يوم القيامة لما يأتي الناس يستشفعون بهم، يسألونهم من يسأل الله، كل نبي يقول: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني فعلت كذا وكذا وكذا، نفسي 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 اذهبوا إلى غيري. نحن يعلم أنه قد غفر له وأن مآله للجنة، لكن انظر كيف لما يستشعر غضب الله تعالى سبحان الله، حتى هذه العبادة وهذا القلب كان معهم في الآخرة. يعني الناس يأتون ويسألون، نعم، لكن انظر إلى تعظيم الأنبياء لربهم حتى يوم القيامة يختلف عن تعظيم الناس. العبد يحشر يوم القيامة على ما مات عليه. سبحان الله. قال: وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته وعلوه على خلقه ذاتا وقهرا وقدرا، فإن هذا يثمر له الخضوع والاستكانة والمحبة وجميع أنواع العبادة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. العلي الكبير، إذا نعبده وحده جل وعلا وهو العلي العظيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال تعالى أيضا: يخافون ربهم من فوقهم. تأمل، الذي يؤمن بصفة العلو لله أنه على عرشه ويستشعر هذا في صلاته، لما يسجد لله، لما يصلي يستشعر أن الله تعالى فوقه، هذا بلا شك يزيده خضوعا وانكسارا لله. تأمل كيف ربط الخوف بهذه الصفة: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا الإيمان ذا بالصفة، صفة العلو لله بجميع أنواعها ذاتا وطهرا وقدرا، أن الله تعالى على عرشه استوى جل وعلا، هذا يجعل القلب له قبلة، هكذا يكون اتجاه واحد إلى الله تعالى في العلو. ويخضع الإنسان ويستكين لله، بخلاف الذي لا يؤمن بهذا السحر، كيف يعبد الله؟ يكون القلب مشتت ولا يدري أين الله. فمثل هذه العقيدة الإخوة ليست فقط يعني أمور نظرية، كما يشوش بعض الناس يقول هكذا، يعني ايش المسألة هذه؟ الرحمن عرش استوى في السماء، ولا اذا قلنا بالاقوال الاخرى ماذا يعني هذا؟ كلنا نقر بالله وجود الله يكفي هذا، كله من لم يعرف الله تعالى ويعرف طعم العبودية. انا ما اعرف طعم العبادة في الحقيقة. نعم الاذان نكمل فقط الفقرة الاخيرة هذه.
Hurry up, I'm going to go.
قال سادسا: وإذا علم العبد بكمال الله وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله. هذا أمر لا يطيق اللسان أن يعبر عنه. جمال الله تعالى في ذاته جل وعلا هذا لا يطلع عليه أحد إلا في الجنة في الآخرة إذا رأينا ربنا جل وعلا. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. لكن تقرر عندك أن الله تعالى أسماءه كلها حسنى، بلغت الحسن أعلى المراتب والدرجات، فإذا سمى نفسه بهذا الاسم الجميل فله الجمال المطلق الكامل. وكذلك هذه الآثار التي تراها في الطبيعة من جمال الطبيعة تدل على جمال خالقها جل وعلا، فهذا يثمر لك محبة خاصة شوقا عظيما للقاء الله تعالى. بعض السلف كان إذا رأى الربيع، يعني قال زمان الربيع، يقول ابن رجب في اللطائف، يقول زمان الربيع كله واعظ يذكر بعظمة موجده وكمال قدرته ويشوق إلى طيب مجاورته في دار كرامته. ذكرني إذا كان الربيع هكذا وتنظر الخضرة والزهور والثمار المتنوعة، كيف الجنة وكيف مجاورة الرحمن جل وعلا؟ فهذا يعني يجعل في القلب محبة خاصة وشوق عظيم. قال: ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. متفق عليه، ولا ريب أن هذا يثمر في العبد أنواعا كثيرة من العبادات. ولهذا قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لأن تكون عبادته بعد ذلك منبعثة، ذكره وتلاوة القرآن منبعث عن محبة وشوق، ليس هكذا خاوية. يحب الله تعالى، يتذكر جماله وطيب مجاورة الله تعالى. وبهذا يعلم أن العبودية بجميع أنواعها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات. ولهذا فإنه يتأكد على كل عبد مسلم أن يعرف ربه ويعرف أسماء وصفاته إلى آخر ما قال. قال: إن المؤمن الموحد يجد بإيمانه ويقين بأسماء ربه الحسنى وصفاته العليا الدالة على عظمة الله وكبريائه وتفرده بالجلال والجمال ما يجذبه إلى اجتماع همه على الله حبا وتذللا، خشوعا وانكسارا، رغبا ورهبا، رجاء وطمعا، وتوافر همته في طلب رضاه باستفراغ الوسع في التقرب إليه بالنوافل بعد تكميل الفرائض، والتوفيق والرشد بيد الله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.